اللهم صل
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وعلى درجة في عليين في كتابه الفروق: والفرق بين فرض الصلاة ونفلها، يعني من الفروق الصحيحة، لأن هذا الكتاب جعله المصنف رحمه الله الفرق بين الفروق للتمييز بين الفروق الصحيحة والفروق الضعيفة، مع الإشارة إلى المآخذ في التصحيح والتضعيف فيما بين هذه الفروق، مع اشتراكهما في أكثر الأحكام. نعلم أن الصلاة المفروضة لها أحكام، وأن النافلة لها أحكام، لكن الصلاة المفروضة والنافلة مشتركان في أكثر الأحكام. يقول: منها أن القيام فرض في الصلاة، أن في فرض الصلاة ركن على القادر، وفي النفل سنة. قوله: مع اشتراكهما في أكثر الأحكام، الذي يظهر والله أعلم أنه يريد به ما يتعلق بنفس الصلاة، بنفس صفة الصلاة، لا ما يعتري هاتين الصلاتين من أحكام، هذا هو الظاهر، لأن ما يعتريهما من أحكام هما مختلفان، يعني ما يتعلق بصفة الصلاة، فصفة الصلاة النافلة وصفة صلاة الفرض الصفة ما هي؟ واحدة ولا لا؟ الأصل أنها واحدة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. صلى عليه الصلاة والسلام النافلة كما صلى الفرض في صفته، هذا هو الأصل، إلا أنه في بعض الأحكام كان هناك اختلاف في الصفة، ولهذا قال: مع اشتراكهما في أكثر الأحكام. هذا كما تقدم يظهر في صفة الصلاة، لكن في الأحكام العارضة التي هي خارجة عن صفة الصلاة أو منفكة عن صفة الصلاة، هل هما متفقان أو مفترقان؟ نعم، وش مثاله؟ طيب هل يحضر أمثلة هنا؟ نعم، استقبال القبلة، استقبال القبلة داخل في شروط الصلاة، داخل في شروط الصلاة، يعني شروط الصلاة وأركان الصلاة هذه واحدة، ولهذا سيأتي استثناء استقبال القبلة في ماذا؟ في السفر، في النافلة في السفر على الراحلة أو على السيارة ونحوهما، لأن هذه الشروط داخل الصلاة، داخل الصلاة، إما أن تكون في جميع الصلاة أو يكون شيء ينقضي ويأتي بعده آخر، مثل الأركان، مثل الأركان، ولهذا اختلف في النية هل هي شرط أو ركن. لكن هل هناك أحكام أخرى تعرض لصلاة الفرض وصلاة النافلة من خارج الصلاة، يعني ليست داخلة في ماهية الصلاة، يعني الطهارة للجميع، لكن أحكام أخرى مثل صلاة الجماعة للفرض، ايش حكمها؟ واجبة على الصحيح، لكنها مشروعة بلا خلاف. طيب صلاة النافلة، صلاة الجماعة للنافلة، ايش الأصل فيها؟ أنها غير، لا تشرع، لا تشرع الصلاة، أصلا أن الإنسان يصلي وحده، يصلي وحده، هذا هو الأصل. قد يصلي جماعة بشروط مذكورة فيها خلاف، منهم من يذكر من يقول مشروع، منهم من يقول بشرطين كما هو عند مالك. وهناك صلوات تشرع جماعة لأنها صلاة خاصة، سواء قيل فرض مثل الكسوف والعيد والعيدين، كذلك الصلاة الجماعة العارضة. طيب، كذلك أيضا صلاة الفريضة، صلاة الفريضة لها سنة ماذا؟ قبلية أو بعدية، أو سنة قبلية وبعدية، أو ليس لها سنة، يعني لها سنة. صلاة النافلة ليس لها، إلا في صلاة الوتر بعض العلم يرى أن لها سنة بعدها، أن لها سنة بعدها، سنة راتبة، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله، يرى أن للوتر راتبة، والنبي عليه صلى بعد الوتر ركعتين، فقال هذا راتبة للوتر، راتبة للوتر. أيضا هل هناك أحكام يعني؟ نعم، إيه؟ لا، هذا يتعلق باستقبال القبلة، يتعلق باستقبال القبلة، غير خارج عن ماهية الصلاة، يتعلق باستقبال القبلة، لأنه سيأتي تعليلهم وأن التعليل ضعيف. نعم نعم، أحسنت. كذلك أن صلاة المفروض يشرع لها الأذان والإقامة، والنافلة لا يشرع لها، وليس خاص بالنافلة بجميع الصلوات الأخرى، لكن النافلة عموما. نعم كذلك، أحسنت. يعني عند التأمل ترى يأتي أشياء. نعم، الوقت، صلاة الفرض لها وقت خاص لا يجوز تعديه ولا تجاوزه، صلاة النافلة في أي وقت إلا ماذا؟ إلا في وقت النهي، إلا في وقت النهي. أيضا صلاة الفرض ما هو؟ حتى صلاة الفرض فيها شيء يتعلق بذاتها أيضا في الحقيقة، في فرق يتعلق بها في ذاتها، في نفس، حتى في صفة الصلاة ما هو؟ ها؟ عدد الركعات، هذا حتى صلاة الفرض مختلف، عدد الركعات مختلف فيها أربعة ثلاث، لكن صلاة الفرض فيها جهر وإسراف، ها؟ جهر في الصلاة الواحدة، الصلاة الواحدة، صلاة العشاء يجهر ويسر، المغرب يجهر ويسر، صلاة النهار الظهر والعصر سرا، وصلاة الفجر نهارية، لكن صلاة الفجر يجهر بها. نعم، يعني قصدك السرد. نعم كذلك، يعني هذا هل يقال في صفة الصلاة أو خارج عن صفة الصلاة؟ يتأمل، ذكر الشيخ يوسف الآن، هل يقال أنه الفرق هذا لصلاة النافلة يشرع ماذا؟ أو من صفتها تسرد خمسا سبعا تسعا، ليس كذلك؟ تسردها. أما صلاة الفرض صار محدودة، معدودة، صلاة الفرض محدودة ومعدودة. ممكن يقال أن صلاة الفرض معدودة ومحدودة، وصلاة النافلة ليست معدودة ولا محدودة، في أي وقت وبأي عدد. الصلاة خير موضوع، روي بخير على القطع، وروي خير موضوع، وهذا أحسن، خير موضوع أحسن من أن يروى بخير موضوع، لأن جميع ما جاء في الشريعة كله خير من الخيور الموضوع، لكن خير موضوع يعني من أعمال البدن، خير موضوع. نعم، كذلك، نعم صحيح، صلاة الفرض من أركان الإسلام، من أركان الإسلام، معنى أنها فرض. صلاة النافلة سنة، على الخلاف في بعض قصد النوافل التي قبل الصلاة وبعدها، لأن النوافل الأخرى التي يشرع لها الجماعة، إلا في الوتر في خلاف بين الجمهور والأحناف، والصحيح أنه سنة. وكذلك راتبة الفجر بين الجمهور والحسن، الحسن يقول واجب، والصواب قول الجمهور خلافا للحسن وقول الجمهور خلافا لأبي حنيفة، هذا في راتبة الفجر وهذا في الوتر. الوتر نعم أحسنت. صلاة الفرض يشرع بعدها الذكر، يشرع بعدها الذكر، وصلاة النافلة لا يشرع بعدها الذكر أيضا. كذلك صلاة الفرض يشرع، صلاة الفرض لا يشرع فيها ماذا؟ رفع اليدين، ويشرع فيها القنوت وهو رفع اليدين، لكن لا عموما، لكن يشرع رفع القنوت فيها، وهذه لا يشرع فيها إلا في الوتر، في الوتر، في الوتر يشرع في رفع اليدين. نعم بعض النوافل ماذا؟ إيه؟ مثاله مثلا. طيب أنت قلت ماذا؟ إيش قلت؟ وش نقول؟ نبغى قيد، نبغى قيد مضبوط. النوافل غير موقتة. نعم النوافل غير المطلق الغير موقتة، يعني مثل تحية المسجد تفوت بفواتها. طبعا هذا فيه خلاف، بعضهم قال لا تفوت، لكن ممكن يقال إن تفوت فيما إذا دخل المسجد وجلس ثم خرج، ما نقول مثلا تعود ثم تصلي، لكن لو كان في المسجد وجلس فإذا قضى أو قام وصلى ركعتين فهذا قول جيد لحديث سليك الوارد في هذا قم فصلي ركعتين، قم فصلي ركعتين. ها؟ إيه؟ وهذا فيه خلاف، لكن يمكن تقول، ممكن تقول الصلاة مفروضة فيها تشهدان بالإجماع، وصلاة النافلة هل فيها تشهد، هل فيها تشهدان؟ فيه خلاف، منهم من يقول تصلى بتشهدين، وخاصة الصلاة النهارية لحديث أبي أيوب رواه أبو داود من رواية عبيد المعتب الضبي أن النبي عليه السلام قال إنها ساعة تفتح يوم السبت، كان يصلي أربعا يفصل بينهما بالصلاة على النبي والمرسلين، يفصل بينهما ولم يذكر سلام. وكذلك أيضا جاء في حديث علي أيضا أن يصنع ذلك، لكن هذا ورد في بعض السنن، ومنها علم من قال إنه لا بأس يفعل، منهم من قال لا يفعل. فالمعنى أن الصلاة، وهذا في الحقيقة عائد إلى صفتها ليس عائد إلى أمر خارج، هذا عائد إلى صفتها ليس عائد إلى أمر خارج. نعم طبعا هذه المسألة فيها خلافية صحيح، لكن ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. ورد في النافلة في صلاة عليه الصلاة أنه كان إذا مر التسبيح سبح، وإذا رأى السؤال سأل، وإذا استعاذ استعاذ، وهذا هو الأظهر. أما صلاة الفريضة فلا. إذن عند التأمل في الحقيقة يظهر فروق، فعلى هذا يظهر والله مع اشتراك في أكثر الأحكام فيما يظهر والله أعلم من المراد به في هيئة الصلاة وصفة الصلاة، أما ما يعتريهما من الأحكام فإنهما مختلفان. لو قيل إن الأصل هو الاختلاف وعن الاتفاق يمكن أن يكون هو الأولى، ممكن يقول أن القيام في الفرض في الصلاة ركن في فرض الصلاة ركن على القادر، طبعا ركن القادر هذا من باب البيان، وإلا قوله أن في فرض الصلاة أن القيام في نعم أن القيام في فرض نعم لا أن القيام في فرض الصلاة ركن على القادر وفي نفسه نعم، وهذا محل اتفاق في الفرض. والنبي عليه صلى قائم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال اسمعوا قوموا لله قانتين، فالقيام ركن، وهو محل اتفاق من العلم في الفرض للقادر. قال علي صلي قائما علي عمر، فإن لم تستطع قائما فإن لم تستطع فعلى جنب. وفي النفل سنة، ثبت هذا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي جالسا، كان إذا صلى قاعدا ركع، إذا كبره قاعد ركعه قاعد، وإذا كبره قائم ركعه قائم. وفي الصحيحين عنها أيضا، بل في صحيح مسلم عنها أنه عليه الصلاة والسلام، بل هذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم، كان إذا ركع كبر وهو قائم ركع وهو قائم، وإذا كبر وهو قاعد ركع وهو قاعد. وفي الصحيحين عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي جالسا، فإذا بقي 30 أو 40 قام فقرأهن ثم ركع ثم ركع. وكذلك في صحيح مسلم بن حفصة أنها عليه أنها رضي الله عنها قالت كان أكثر سبحته قائما، فلما كان قبل أن يقبض بعام صلى قاعدا. بيّنت حفصة رضي الله عنها صلاته قاعد، كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. يحتمل الله أعلم أن هذا في جميع الأزواج، ويحتمل أن هذا الذي حفظت حفصة عائشة أطلقت ذلك رضي الله عنها. وكذلك ثبت في صحيح مسلم حجاب بن سمرة أنه عليه الصلاة والسلام قال ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صلى قاعدا. كذلك صحيح مسلم عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي قاعد، قال فوضعت يدي على رأسه فقلت ألم تقل صلاة القاعد ليس صلاة القائم؟ قال نعم، ولكني لست كأحد منكم، لست كأحد، يعني هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام. ما الحكمة من كون الصلاة صلاة النفل لا بأس أن يكون قاعدا؟ في الحكمة، نعم، حتى يكون عون على كثرة النوافل. وهذه القاعدة أن النافلة مع جنسها الذي هو فرض دائما يكون أيسر، دائما يكون أيسر لأجل أن يكثر من النفل. وهذا كما أنه في الحضر كذلك سيأتي في السفر أن التخفيف أكثر، لما كان السفر موضع الحاجة فيه والمشقة فيه أكثر كانت الرخصة فيه أبلغ، ولهذا رخص فيه ما لم يرخص في الحضر حتى في استقبال القبلة. ولهذا ذكر بعد ذلك الفرق الثاني لعل نقرأه شيخ يوسف. نعم، قال ويصح النفل، هذا فرع على ما تقدم في أن النفل أخف من الفرض، فقال يصح النفل على الراحلة في السفر الطويل، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في حديثه، بل في أحاديث عن عمرو بن ربيعة وعن جابر وعن أنس الصحيحين وعن أبي هريرة في أنه صلى عليه الصلاة والسلام على الراحلة. وفي حديث ابن عمر أيضا غير أنه لا يصلى عليه الوتر غير أنه لا يصلي عليها الفريضة، من حديث عن ربيعة حديث أنس حديث جابر حديث ابن عمر حديث هريرة ما أدري عن الآن يراجع حديث هريرة يمكن ورد فيه في غيره، المقصود أنه ورد هذه الأحاديث وأحاديث أخرى، أحاديث أخرى في صلاة في الراحلة على الراحلة عليه الصلاة والسلام في السفر الطويل والقصير. السفر الطويل هذا عند الجميع، القصير عند الجمهور، لمن نص عليه المصنف بخلاف مالك رحمه الله أنه قال لا يصلى في السفر القصير على الراحلة، كما أنه عندهم لا يقصر فيه فكذلك لا يصلى فيه لا يصلى فيه على الراحلة صلاة النافلة. وهذا مبني على التفريق، وفي الحقيقة هذا أيضا من التفاريق الضعيفة، وإن كان أتى في كلام المصنف فيحسن أيضا أن يقال ومن التفاريق ومن الفروق الضعيفة الفرق بين السفر الطويل وبين السفر القصير، فهذا فرق ضعيف. الشارع جاب هذه الأسماء كما أن الخف ما عندنا خف يمسح عليه خف ما يمسح عليه، ما عندنا سفر يقصر فيه سفر ما يقصر فيه، ما فيه خمر تكون ما فيه مسكر يكون خمرا ومسكر لا يكون خمرا، كل ما غيب العقل فهو مسكر، كل ما غيب العقل، كما أن مسمى الربا يأتي على كل ما كان ربا، كذلك مسمى السارق كل ما دخل تحت هذا الاسم فهو مسارق، فلا نقول إن هذا لا يدخل في مسمى السارق، لكن نلحقه به قياسا نقول لا يدخل في مسمى السارق، وهذا يدخل في يعني يدخل في ندخل ندخله بدلالة العموم، فلا نحتاج إلى القياس، مثل النباش مثلا، ما نقول نحتاج إلى القياس في اللغة، وهل يلحق النباش بالسارق فيكون سارقا فتقطع يده؟ وكذلك الذي يبط الجيب الطرار، الذي هل نقول هو سارق لأنه يدخل في مسمى السارق من جهة المعنى وعموم اللفظ؟ هكذا أيضا التفريق بين السفر الطويل والقصير، سائر المسميات الشرعية اللي جاءت مطلقة في الشريعة فإننا نطلقها. ولهذا إذا أجريت هذا الحكم في باب الخف تقول كل خف يمسح عليه، ما نقول هذا خف يمسح عليه وهذا خف لا يمسح، لأن الخف الذي يمسح عليه هو الخف الذي ليس فيه خروق، لا، النبي عليه السلام أمر مسح الخف، ولم لو كان الفرق بين الخف هذا والخف هذا لا بين عليه الصلاة والسلام، وتأخير بيان وقت الحاجة لا يجوز، وخاصة في مثل ذلك الوقت، والذي ربما كان كثير من الخفاف أو خفاف الصحابة بل كان كثير منهم خاصة قبل فتح خيبر كانوا فقراء، وكانت خفافهم ربما كانت من نوع الخرق، حتى جوز بعض العلم المس على الخرق الملفوفة الخرق هو، وقالوا إنه أولى بالرخصة من غيره. ولهذا هذا من الفروق الضعيف، ولهذا مصنف أشار إلى خلاف مالك رحمه الله. والنفل صلاة النفل عن راحلة ثابتة في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. قال وكذلك للماشي، قول كذلك ماشي إشارة إلى الخلاف، بعض العلم قال الدليل ورد في ماذا عن النبي عليه السلام؟ فيه في الراكب، ولم يرد الماشي. طيب هل نقول الماشي كذلك إنسان يمشي على قدميه مسافر، هل نقول يصلي لأنه مسافر، ولأن التخفيف ولأنه إذا كان الراكب شرع له ذلك حتى لا ينقطع عن عمل الخير، فالماشي كذلك، أو يقال لا أنت لست راكب، الذي يصلي الراكب ولم يرد الدليل الراكب، على قولين. ولهذا قال وكذلك إشارة إلى القول الثاني في المذهب، ومن خالف من أهل العلم في هذه المسألة. طيب وش تعليلهم الذين منعوا؟ نعم وش تعليلهم؟ لكن التعليل هذا الدليل، التعليل يعني طيب نعم طيب لا بس نعم يقول الحمد لله أبواب الخير كثيرة، يمكن يسبع ويهلل الحمد لله أبواب الخير كثيرة، ما انحصرت الصلاة. نعم طيب توقف ينقطع عن السفر، يقول بنزل صلي بمشي، يقول بمشي أنا إن حصل جمع خيرا إلى خير. نعم كيف أحسنت، قالوا لكثرة الحركة، كثرة الحركة، وهذا لا يأتي في الراكب، الراكب راكب راكب مطمئن مستقر على راح الحركة على البعير أو على الدابة، وربما أيضا خاصة إذا كان في سيارة نحو ذلك ليس في حركة في الغالب، أو في طائرة السير ماشي، وكذلك في السفن يعني في السير المعتاد، قالوا كثرة الحركة. لكن هذا التعليل وهذا التعليل ليس نصا إنما استنباط، والتعاليل المستنبطة لا يمكن أن تجري في باب الحجاج والمناظرة، ولهذا ممكن تأخذ تعليل أقوى وتجريه في القياس ويكون أقوى. ولهذا القول الثاني قالوا الماشي يشرع له أن يصلي، يشرع له أن يصلي، وهو المعنى الذي سبق الإشارة إليه في النزول، وإذا نزل يصلي مش يحصل له، لو كانوا رفقة مثلا رفقه ونزل يصلي وهم مشوا ماذا يحصل له؟ ينقطع عنهم، ينقطع عنهم. أو ليس رفقة لكن هو مسافر، لو نزل يتأخر عن حاجاته ينقطع. نقول العلة في كونه يصلي وهو راكب خشية أن ينقطع عن رفقة، أو هو ينقطع عن حاجاته ومصالحه فيحصل له الصلاة ويحصل له السير، يجمع بين المصلحتين. وهذه العلة والمعنى موجودة في حق الماشي لو أمرناه أن يجلس حال الصلاة. يعني لو قلنا مثلا هم يقولون إما أنه لا يصلي أو أنه إذا أراد أن يركع ويسجد يقف ويركع ثم يسجد في الأرض، يسجد في الأرض، وهذا موضع فيها خلاف. ولهذا نقول الصحيح أنه له أن يصلي ماشيا، والعلة هو أن يستديم عمل الخير ولا ينقطع عن الرفقة ولا ينقطع عن مصالح سفره، هذه العلة أرفع، وهي التي تجري في صلاة المسافر على راحلته. إذا لو أمرناه أن يصلي في الأرض لحصل له تضرر إما في نفسه أو في انقطاع عن غيره. قال والفرض لا يصح إلا عند الضرورة، هذا واضح، فرض لا يصح عند الضرورة. مثل ويش الضرورة؟ مثل ماذا الضرورة؟ نعم طيب مثل ماذا؟ نعم كذلك، يعني لو كان مثلا في مطر وتوحلت الأرض مثلا صار في وطين ما يمكن نزول، أو إنسان خلفه سبع والوقت قد ضاق، أو قطع طرق ولا يستطيع يقف، لو وقف عليه خطر مثلا، فإنه يصلي في سيارته على دابته. كذلك أيضا ذكر بعض العلم مسألة، وهو ما إذا خشي فوت الوقوف، فوت الوقوف مثلا خشي أن يطلع الفجر عرفة، يريد أن يدرك عرفة، فقالوا له أن يصلي وهو يعني إما على دابته أو على راحلته حتى يدرك الوقوف، يقصد في حال الضرر. نعم كيف؟ نعم في حال الحرب هذه لا أحكام خاصة، ربما يكون حال خوف فتصلى صلاة خوف، ربما تصلى صلاة خوف، قد يكونون جماعة وقد يكون واحد. مثلا لو أن إنسان يعني هجم عليه قطع طرق أو جماعة صلى هجم قطع، فإنهم يصلون وكانوا جماعة، فإذا يمكن يصلوا صلاة خوف صلوا صلاة خوف، لأن القيد فيها هو أن يكون من يقاتل قتاله مباح. نعم خالد بن سفيان الهذلي عبد الله بن أنيس، قصة نعم هي قصة معروفة، عبد الله بن أنيس مع خالد بن سفيان الهذلي، قال حديث قصة رواه أبو داود، نعم هذه قال خشيت أن يفوت الوقت فصلى وهو قاصد إليه فلم ينزل، كذلك لأن في حال جهاد رضي الله عنه. نعم قال ويجوز نعم. قال من الفروق الصحيح عند المصنف رحمه الله أنه يجوز في النفل الشرب اليسير بخلاف الفرض، بخلاف الفرض. هم قالوا إن النفل يحتاج الإنسان إلى أن يطوله، ربما كان الوقت حارا فيحتاج إلى أن يشرب الماء، ولم يذكروا الطعام لأنه قد لا يحتاج إليه، وإذا خصوه في النفل وفي الشرب وأن يكون الشرب يسيرا بخلاف الفرض. وهذا في الحقيقة هذا فيه نظر، بل هو قول ضعيف ولا شاهد له، ولم يأتي فيه دليل إلا عن ما أتى في دليل، إنما قول في الحقيقة عن عبد الله بن الزبير واختلف في ثبوته، ورواه ابن منذر رحمه الله بسند فيه مجاهيل، ولكن ورواه عبد علي بن جعد بسند جيد، ورواه صالح ابن عبد الله في مسائل أبيه الإمام أحمد رحمه الله، وتبين الرجل المجهول أنه لا بأس به. وعلى هذا أحسن أحوال هذا الخبر أن يكون عن عبد الله بن الزبير، ولو كان هذا عن من هو أعلى منه فلا يكون دليلا على تخصيص الأدلة التي في الصلاة عموما في فرضها ونفلها، أن كما لا يجوز الشرب عمدا ولا الأكل عمدا في صلاة الفرض فالنفل كذلك، إذ لو جوز الشرب ما الذي يمنع من الأكل؟ المعنى واحد، معناهما واحد. لو مثلا اشتد به الجوع، هل نقول مثلا يقطع صلاته مثلا، أو أنه يأكل؟ هم عللوا قالوا أن الأكل يعني يختلف عن الشرب، هذا من جهة كيفيته، لكن من جهة المعنى المتعلق بأمر الصلاة وأن الصلاة إقبال والصلاة كما تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريم وتحليل، وما دام التحريم فيجب اجتناب جميع المحرمات، الصلاة فيها تحريم، ولهذا تشبه الحج، الحج فيه التحليل وفيه التحريم، تدخله بالإحرام ولا تخرج منه إلا بالتحلل، كذلك الصلاة. فكما أن جميع محرمات الإحرام باقية على الحاج والمعتمر من دخل النسك حتى يتحلل، كذلك جميع محرمات الصلاة باقية حتى يتحلل، وتحليلها التسليم. وهذا عن عبد الله بن الزبير مجرد يعني قول واجتهاد منه رضي الله عنه، وهو له اجتهادات، له اجتهادات. وكان رضي الله عنه أيضا يرى أنه يجوز التطوع بالشوط والشوطين، إنسان أراد أن يتطوع بشوط أو شوطين، هذا مروي أيضا عن غيره، مروي أيضا عن غيره. فالأظهر والله أعلم أنه لا يجوز. الحمد لله، لو أن إنسان مثلا، وهذا نادر، يعني نادر يعني أن يكون الإنسان في حال النفل يضطر أو يشتد به الظمأ حتى يحتاج إلى شرب الماء، هذا يكون نادرا. ولو أن إنسان مثلا عرض له مثل هذا في الغالب أنه يحتاج قبل يدخل الصلاة، ولو عرض له في أثناء الصلاة يخففها والحمد لله، يخففها إذا كان تخفف الفريضة تخفف، فالنافلة من باب أولى. النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أدخل في الصلاة أريد أن أطيل فأسرع قصير فأخف خافة أن أشق عن أمه. كذلك لو أن إنسان دخل في الصلاة الفريضة ثم تذكر شيئا وخشي أن يتضرر، يجاز أن ينوي التخلف عن الإمام ويخفف، مثل ما فعل ذلك الرجل الذي مع معاذ شام، دخل مع الإمام في الصلاة ثم تذكر شيئا خشية من الضرر في بيته مثلا، فأراد أن يذهب مباشرة، فلا بأس أن ينوي التخلف عن الإمام ويتمها خفيفة وينصرف، هذا في الفريضة، فالنافلة من باب أولى. ومثل ما تقدم من هذا الشيء في الحقيقة أشبه ما يكون بالنادر، والإنسان على أجر التام لو أنه ترك ما كان يطيله لأجل ما عرض له، أجره تام ولله الحمد. كذلك ويجب ستر أحد المنكبين إلى آخر كلامه رحمه الله، وهو يقول إن ستر المنكب يستوي فيه الفرض والنفل، هذا صحيح يستوي فيه لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم في الثوب الواحد فليخالف بين طرفيه، الصحيحين فليخالف بين طرفيه عن أبي هريرة. وفي الصحيحين من حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال صلى في ثوب فخالف بين طرفيه، وجاء أيضا حديث في هذا الباب قال وأنه سنة من كمال السترة، وأنه سنة من كمال السترة. إذن الأخبار دلت على وجود على أن ستر المنكبين عام في الفرض والنفل. وفي الصحيحين من حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، عند مسلم منه شيء، زاد منه منه شيء، وقالوا أنه سنة، والصواب أنه واجب، وهذا أحد القولين في المذهب. وهو ظاهر العموم، وتخصيص النفل بأنه سنة ما له دليل. هل يعني في النص إشارة إلى التخصيص؟ بل هو عام. نعم، ما وش حديث جابري ما هو؟ نعم، أول كلكم ثوبان. طيب أنا كذلك، لو أن إنسان ما عنده ثوب واحد الحمد لله، فاتقوا الله ما صرفوا. يعني يقول عن إذا كان واسعا فليخالف بين طرفي الخيط، وإن كان ضيقا فليتوشح به فليتجب. إنسان ما عنده ثوب واحد، ما عنده ثوب واحد، يعني نعلم كانوا يلبسون ماذا؟ الأجر والأرضية، الرداء والإزار، وربما كان الثوب كبير أو طويل فيتزر بنصفه ويبقى بقيته فيلقيه على كتفيه، ايش يكون؟ رداء. طيب إذا كان الثوب هذا قصير ما يمكن أن يأتي على الكتفين، وش يعمل؟ يتزر به، والكتفان مكشوفان الحمد لله لا بأس في حال الضيق. ولهذا لما جاء جابر رضي الله عنه فتواقص بردائه، يعني انحنى، لأن الرداء ماذا؟ ضيق، انحنى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى يعني حالته كذا بين الأمر واسع، ما دام أنه يصل إلى مثل هذه الحال، وأنه لو قام ربما انحل الإزار، وحفظ العورة ماذا؟ واجب، وستر المنكبين زينة واجبة، لكنها زينة زينة، أما ما بين السركوة هذا عورة، هذا عورة، أما ما فوق السرف فهذا ليس بعورة، لكن في باب الصلاة زينة يجب سترها، يجب يا بني أن خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. هذه أيها أيضا دالة على وجوب أخذ الزينة، والنبي بين الزينة عليه الصلاة والسلام هو أن يستر منكبيه. ولهذا في حديث بريدة عند أبي داود بسناد صحيح عن بريدة بن حصين رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لو يصلي أحدكم في سراويل ليس عليه رداء، ليس عليه رداء، يعني لا بد يصلي برداء. هذا هو الأصل، واستواء النفل. وهذا يبين أنها في باب اللباس الفرض والنفل واحد على الصحيح، خلاف ما ذكر المصنف، لكن هذا قول معروف في المذهب. والقول الثاني وجوب ستر المنكبين. لكن ايش نقول في الحديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، وفي لفظ عند مسلم منه شيء، هذا ما في دلالة على أنه يجزئ ماذا؟ ها؟ أن يضع لو ولو شيء يسير، ها؟ مثل مثلا خير أو الفنايل العلاقية اللي تنكشف منها ينكشف المنكبان، ما في دلالة؟ نعم، وش وجه الدلالة؟ وأنه نكر في سياق النفي، والمعنى أي شيء يضع أي شيء، هذا في دلالة فيه، يعني لا يصل أحدكم الثوب لأحد ليس على عاتقه منه شيء. لو كان هذا الحديث وحده الوارد لكان دلالة قوية، لكن هذا الخبر فيما يظهر الله أعلم أنه مفسر بالأدلة الأخرى، مفسر بالأدلة الأخرى. ممكن يقال إنه هو نفسه مفسر لنفسه، لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا يصلح الثوب ليس على عاتقه منه شيء، هذا يعود الضمير إلى من؟ إلى الرداء. ومعلوم أنهم يلبسون الإزار والرداء، ومعلوم أن الأرض التي يلبسونها كانت لأعلى البدن، لأعلى البدن لستر، لأنهم كانوا يأخذون الرداء فيتوشحون به فيضعه على كتفيه، وربما أيضا تكون عمامة منها وعمامة مستقلة. فهذا هو المراد، يعني من هذا الثوب، وأن يكون هذه البعضية اللي يكون بعضه رداء إزار والباقي وهو منه بعضه رداء. ليس المعنى فيما يظهر والله أعلم أن أنه يرجع يعني ولو على بعض كتفه على بعض كتفه، إنما المراد أن بعض الرداء وهو ما تبقى من بعد ستر أسفل بدنه أنه يستر به كتفيه. ثم أيضا جاءت الأدلة الأخرى أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم الثوب الواحد فليخالف بين طرفيه. المخالفة هو أن ترمي ما تحت العضد الأيمن تجعله على الأيسر، وما تحت الأيسر تجعله على الأيمن كالمحتزم، فيستر هذا ويستر هذا ويستر الظهر ويستر الصدر. هذا هو أبلغ ما يكون من الاستتار حتى يأمن من سقوط الرداء ولا يشغل في صلاته. كذلك وكذلك لا يعقده، ما يعقده حتى لا يشق عليه، فإذا أراد مثلا أن يحل الرداء يكون سهلا غير معقود، إنما مخالفة بين الطرفين. وكذلك صلاته عليه السلام كان إذا صلى خالف بين طرفيه، وفعله هذا مبين عليه الصلاة والسلام. نعم، المذهب أحد القولين أنه يكفي، بعض قال لو يضع حبل، لكن هذا قول المذهب. والقول الثاني لا بد من الستر، قيل هذا لكن كل أقوال ضعيفة، لأن جاء على عاتقه، وفي اللفظ عند مسلم عاتقيه، لكن عاتقه مثل عاتقه، لأن عاتقه مفرد مضاف، فإذا قال عاتقه في معنى عاتقه كلا العاتقين، يعني الرواية الثانية العاتق المفرد المضاف عام عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء فإنه عام، فكأنه على عاتقيه. نعم، اللي هي نعم اللي ضعيف. اي نعم، ذكرنا هو ذكره ضعيف، ذكرنا ان حسان استمد على حديث روايه عبد الله بن الزبير، ولو ثبت مثل ما تقدم. الصواب انه لا فرق بين النفل والفرق، كذلك ستر احد المنكبين هو اختار استواء، وهذا صحيح وهذا واضح كما ذكر العمل، ويقول ان السنه وانه سنه، وهذا في نظر يعني سنة في أن يستوي فرض النفل، وأنه سن ويجب ستر في فرض الصلاة. نعم، يجب ستر أحد المنكبين لرجل فرض الصلاة دون نفلها. والصحيح في هذا أن ستر المنكب يستوي فرض النفل، وأنه سنة من كمال الصلاة. فهذا كلامه يعني سنة في الجميع ولا لا؟ لا، ستر المنكب يستوي الفرض والنفل، وأنه سنة من كمال السترة. وش عندك العبارة نفسها من هنا؟ ويجب نعم ويجب ستر أحد المنكبين للرجل في فرض الصلاة ستر دون هذا المذهب دون نفلها. والصحيح في هذا أن ستر المنكب يستوي في الفرض والنفل، وأنه سنة من كمال السترة، لكن هذا مثل ما تقدم الصواب أنه واجب فيهما، هذا هو الصواب. نعم. نعم، ومنها نعم جواز النفل. نعم، يعني هذه الفروق الصورية والفروق الضعيفة كل عطف على ما تقدم. قال ومنها جواز النفل داخل الكعبة دون الفرض. والصحيح جواز الصلاة في جوفها الفرض والنفل. والمذهب يفرقون، وش يقولون؟ أن الفرض لا يصح فيه، والنفل جائز. طيب، والجمهور يقولون لا فرق، والصحيح قول الجمهور أنه كما يجوز الفرض نفل يجوز الفرض، كما يجوز النفل يجوز الفرض. ودليل حديث ابن عمر حينما سأل بلال، وحديث ابن عباس في حينما سأل أسامة بن زيد، لكن في حديث أسامة أنه قال كبر ولم يقل صلى، وحديث ابن عمر أنه صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصحيح. يعني لا فرق لا أو لا دليل على التفريق بين الفرض والنفل، فهو صلى عليه الصلاة والسلام في الكعبة، وكان يقول صلوا كما رأيتموني يصلي، ورآه الصحابة يصلي في الكعبة، فهل نقول إن هذا خاص بالنفل دون الفرض؟ لا دليل، لأنه كان هناك فرق لبين النبي هذا عليه الصلاة، كما أن الأصل أن صلاة النافلة كان يصليها، وصلاة الفرض هم مستويان في الأحكام، فما ثبت فيها ثبت فيها إلا ما دل عليه الدليل، وليس عندنا دليل ولا أصل نرجع إليه في هذه المسألة. أيضا ما يمكن نستدل بأدلة أخرى في جواز صلاة الفرض في الكعبة؟ ما هناك أدلة أخرى مثلا نضيفها إلى ما ذكر؟ نعم نعم، صلوا تقدم، صلوا كما رأيتم يصلي، صلوا كما رأيتم يصلي، ورأى والصحابة رأوه وأخبر رضي الله عنهم أنه صلى في الكعبة، صلى في الكعبة. لكن كذلك أدلة أخرى، نعم أحسن، جعلت لي أمه مسجدا وطهورا، جعلت لهم، فأي ما جاءت الصلاة عنده مسجد وطهور، يعني الكلام جعلت أمه وعندها المسجد والطهور سواء إن كان الطهور ماء أو طهور وجه الأرض الصعيد. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام آخر، ما هو؟ نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام، خص المقبرة والحمام، دل على أن ما سواهما تجوز الصلاة فيه في السورة. وهذا مما خصت بهذه الأمة، وهو أن جميع الأرض تصلى فيها، والكعبة هي أولى، يعني داخل في هذا. فمن ثم أيضا دليل آخر في المسألة، حديث عائشة، ما هو حديث عائشة؟ تذكره في الباب، حديث عائشة حينما سألت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت سألته عن تصلي في الكعبة، قال لها صلي في الحجر فإنه من الكعبة، الحديث الحجر من الكعبة، والحجر صلى فيه الحجر. فإذا كان النبي، ثم هي أيضا سألته ولم ينكر عليها ولم يقل إن الصلاة في الكعبة لا تشرع مثلا أو خاصة بالنفل دونه، قال صلي وأطلق لها عليه الصلاة والسلام سواء كان النفل والفرض. وبهذا استدل العلماء على فضيلة أن الصلاة في الكعبة لمن تيسره أنها سنة وفيه فضل، ما ورد فضل خاص إلا من فعله. ورد حديث رواه ابن خزيمة ضعيف، من دخل الكعبة دخل في سيئة وخرج مغفورا، لحديث ضعيف من طريق عبد الله المؤمل، لكن هو ثابت من جهة هذه الأخبار. طيب، يعني هم يعللوا بماذا؟ لماذا منعوا من الصلاة في الكعبة للفرض؟ نعم. طيب، هو صلى الفرض، نحن قلنا استدللنا بأنه صلى الفرض، صلى الفرض، لكن احنا نتكلم عن التعليل. نعم، لأنه ماذا؟ يستدبر بعضها، فلم يستقبلها، فقالوا إنه في هذه الحال يكون في ماذا؟ على هذا يجوز في النافلة أن يستدبر بعضها وألا في النافلة، وأنه في الفرض ما يستقبل القبلة، يستدبر بعضها. هذا التعليل لو صح نقول على هذا الصلاة لا تصح مطلقا، على التعليل كيف يستقبل يستجبر؟ ولو كان هذا التفريق المهم في مثل هذه المسألة، يعني حكم وهو من عند الله، لبينها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يخفى. هذا تفصيل مهم في هذه الصلاة، كيف يتركه النبي عليه الصلاة والسلام ولا يبين، أو أن العلة في هذا هو أنه يستقبل في الفرض بعضها ويستدبر بعضها، وفي النافل وفي الفريضة وفي النافلة جائز. هذا يشبه في الحقيقة مثل ما قالوا في أن تحديد أيام القصر بأربعة أيام، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يظهر الله أعلم، يعني أنها تشبهها، نوى أن يقيم أربعة أيام، ولو كان قدم مكة يوم السبت لصلى أربعا. متى قدم النبي مكة عليه السلام؟ يوم الأحد، يوم الأحد. يعني على كلامه لو قدم يوم السبت، بل لو كان عليه الصلاة والسلام قدم يعني قبل، يعني قدم مثلا قبل ذلك بصلاة أو صلاتين لأتم، لأنه نوى أزمع، نوى وأزمع إقامة أربعة أيام. وهذا التفريق العظيم، هذا الأمر الذي يكون قصده بنيته لا يعلم إلا مثل هذا، ما يدل على ضعفه في مثل هذه العبادة العظيمة. وهذا منه. ثم نقول أيضا، أنتم تقولون في صلاة النافلة، في صلاة النافلة لا يجوز في حال الاستقرار أن يصلي إلى غير القبلة، حتى في النافلة على الراحلة لو كان إنسان في هودج أو مثلا في سيارة ومطمئن ويستطيع أن يدور إلى القبلة، قلتم يلزمه، تقولون يجب عليه أن يدور لو كان يمكن في السيارة، أو مثلا إنسان يعني ما تقول في الغمارة ورانيه في الشنطة وممكن أنه يتجه القبلة، ولو لفت السيارة يمين والقبلة يسار يستدير، قلتم يستدير لأنه لا مشقة عليه، مثل ما قال إذا كان في هودة وعمارية وكبير مثل المرأة مثلا على البعير ويمكن أن تدور، قالوا تدور وتتجه إلى القبلة. ما قلتم. وهنا تقول وعلى مختار تعليلكم أنه في هذه الحالة يلزم يصلي خارج الكعبة في النفل، لأنه ليس مضطر ما دام أنه يجعل بعض خارج الكعبة خارج القبلة، فيلزم على قولكم أن حتى النافلة كذلك، لأنكم ألزمتوه في ماذا؟ في حال السفر، إيه صلاة النافلة في السفر، قلتم يجب يلزمه ذلك لأجل ألا يكون بعض القبلة خلفه، وهم بنوا على هذا التعليل البطلان كأن ما استقبلها. ومن هذا التعليل الذي يصادم النص يكون حكمه فاسد الاعتبار أو باطل، ليصادم النص، النص صريح لأنه عليه السلام صلى في داخل الكعبة، وفي هذا دلالة على أن من كان في داخل الكعبة فإن قبلته جميع الجهات، جميع الجهات يصلي لأي جهة، وهذا هو الصحيح. والنافلة والفرض مثله، وإن كان صلاة فرض السنة أن تصلى خارج الكعبة، لكن لو فرض أن قوم صلوا الفريضة أو أن إنسان دخل كعبه وأدركته الصلاة أو ضاق المكان أو نحو ذلك فصلوا الفريضة في الكعبة صحت على الصحيح. نعم. لا ما ثم، لا ما نقل إلا في الفتح لما صلى نافلة عليه الصلاة والسلام، صلى ركعتين ما نقل. لا الحديث هذا ورد في السبع المواطن وضعيف، ضعيف جدا الحديث هذا. لا هذا هو هذا، حتى هذا حتى لو أخذنا بهذا، هذا الحديث ما فرق بين الفرض والنفل، عام ما فرق لا بين الفرض والنفل، عام. هم ذكروا هذا لكنه عام في الفرض والنفل، لكن في خصوص، أنا قصدي في خصوص هذه المسألة، لأن هذه المسألة ذكروها عند صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة، هم ذكروا هذا التعليل في صلاة في حديث ابن عمر، هذا القصد، يعني لأن هذه المسألة في صلاة في الكعبة، وصلاة في الكعبة هذا في حديث ابن عمر، فلما أورد عليهم صلاة في الكعبة قالوا. أما الدليل الآخر، الدليل الآخر هذا من جهة العموم، هذا على ظهر الكعبة لا في داخل الكعبة، على ظهر الكعبة لكن هذا في داخل الكعبة، ولهذا قالوا لأنه يجعل بعضها. وهذا في الحقيقة يعني تعني كما تقدم ضعيف ومنخرم بما تقدم. نعم حديث هل له صلاة في الحجر أحكام؟ هو قال صلي في الحجر يعني مستقبلة الكعبة، من الكعبة هي من الكعبة، هي من الكعبة يعني وش وجه إيه نعم سبق أنا ذكرت هذا، قلت يعني من حديث عائشة دليله في المسألة، حديث عائشة النبي أذن لها وأطلق، يعني قال لها وأطلق، وإطلاقه يشمل الفرض والنفل، بل ربما لو ضايق مضايق، وهذا موضع نظر طبعا، وإن كان قول يعني هل يجوز أن يصلى في الحجر ويستدبر الكعبة ولا ما يجوز؟ واضح هذا؟ ها؟ استدبر الكعبة، ها؟ يعني صلى في الحجر واستدبر الكعبة لأنه من الكعبة، يعني هذا. لكن قول هذا ما أظن أحد يعني إنه يمكن في كان في قول، لكن المعروف كان أنه لا يصلى في الحجر ما يستدبر الكعبة ولا يجعلها عن يعني عن يعني يجعل يساره مثلا يجعلها عن يساره أو عن يمينه، يجعلها عن يساره أو عن يمينه، يستقبل جدار الحجر. قالوا لا يستقبل أي جدار من جدران الحجر، وخاصة الجهة ماذا الغربية، هي جهة الباب، الجهة الهجرية، يعني الجهة التي لأن الجهة المقوسة من الحجر هذه خارج الكعبة، خارج، إنما الجدار في استقامة قبل تقوسه هذا داخل الكعبة، لكن حينما يتقوس هذا خارج الكعبة، لأن الذي من الكعبة تقريبا 6 أذرع وشيء، جاء في مسلم 5 وهو 6 أذرع وشيء، قيل إلى 7 أذرع يعني مسافة قليلة، فهو يعني المسافة أو الزيادة التي فيها التقوس هذه خارج، وليس هناك شيء يستقبله. لكن لو كان هناك جدار مثلا على هذا الحد، على هذا الحد يمكن أن يقال إنه من الكعبة، لو كان هناك جدار على هذا الحد، حد اللي هو حد 6 أذرع، وأن من استقبله فإنه يستقبل الكعبة، لكن حينما يستقبل الجدار البعيد هذا فإنه يستقبل جهة خارج الكعبة، إلا على إذا قيل إنه لا بأس أن يستقبل هواءها، مثل لو كان إنسان عند باب الكعبة، عند باب الكعبة مرة، وفرضنا أن باب الكعبة ما لها عتبة، ما لها عتبة، وصلى على باب الكعبة، باب الكعبة، واستقبل هواءها، استقبل هواء. المذهب يقولون لابد أن يكون أمامه شيء كالسترة مسمر، والشافعي يقول لا يشترط أن يكون مسمرا ولو سترة موضوعة صلي إليها. فالمقصود أن الحجر ملكة، ولهذا المذهب يقولون يجوز أن تتجه إليه، لو إنسان اتجه إلى الحجر، اتجه إلى الحجر ما اتجه الكعبة صحت على المذهب، وعند الجمهور يقولون لا تصح، لا يصح الاتجاه إلى الحجر، لأننا لسنا على يقين، لكن على قول النبي عليه السلام إن قوم استقصوا من نفقة وأن من الكعبة أنه وأن الذي منعه ذلك، فإن لم يكن هناك علة أخرى تقوى، وإلا القول بصحة الصلاة قول قوي، كما أنها تصح في الحجر إذا صلى إلى الكعبة كذلك، لكن هو يعني في الحج يصلي إليها، يصلي إليها يستقبلها. نعم قال نعم.
ومن الأمور الضعيفة المنع من اهتمام المؤذنات بالمؤذنات، وصحيح الجواز بالأمر لدخول بحقوق لا شك فيه في صلاة معاذ رضي الله عنه لأصحابه بعدما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم من حياة الآخرة وغيره من الأحاديث، والاختلاف المنهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به ولا يختلف عليه، والاجتهاد بالافعال لا في الايجاب بدليل جواز ان يهتم المتلفت بالمهتزل فضلا واحدا.
نعم. قال رحمه من الفروق الضعيفة المنع من ائتمام اقتداء المفترض بالمتنفل، والصحيح جوازه في الأمرين، كما أن المتنفل يقتدي بالمفترض فكذلك لا فرق، لأن العلة التي عللوا بها ما هي؟ العلة تعللوا بمنع اقتداء المفترض المتنفل، ما هي العلة؟ اختلاف النية. طيب اختلاف النية هذه التي على العلة مستنبطة، العلة المستنبطة إذا لم تطرد وكانت موجودة مع تخلف الحكم وش تكون علة؟ صحيحة ولا باطلة؟ ما صح. طيب أنتم تقولون العلة اختلاف النية، ومع ذلك صلاة المتنفل خلف المفترض ايش حكمها؟ صحيحة قولا واحدا، بل قول عامة، بل حكي الإجماع إن كان هناك خلاف شاذ، وأنتم أيها المخالفون تسلمون بذلك. إذن هذا يدل على ضعف هذا التعليل، وليس تعليلا منصوصا ولا مجمعا عليه. إذن نهرع إلى الدليل في المسألة، ولهذا قصدي ثبوته ثبوتا أتى بالمصدر الدال على التأكيد أنه لا يحتمل مجاز، بل هو ثابت ثبوتا لا شك فيه، مقطوع فيه في قصة معاذ. وش اللي ثبوت لا شك فيه؟ وش صحة اقتداء المفتل المتنفل ولا ما هو؟ ما الذي ثبت ثبوتا قطعيا في كلام المصنف؟ طيب إذا صار ثابت ثبوت قطعيا ليش يكون في خلاف؟ كيف يكون ثابت ثبوت قطعيا اقتداء المفترض بالمتنفل وعليكم في خلاف؟ هل يمكن لعالم أن يخالف الثابت ثبوت قطعي؟ طيب هل إذا كان ثابت ثبوت قطعي كيف وقع الخلاف؟ هل يخالفه العالم؟ نعم. طيب وش الثابت ثبوت قطعي؟ يقول ثابت ثبوت قطعي اللي ثابت ثبوت محتمل التأويل، اللي ثابت ثبوت قطعي. نعم نفس القصة، نفس القصة يعني نفس الحديث، الكلام على نفس الحديث الثابت ليس حكم المسألة، لا الدليل في المسألة. أما الدلالة عندنا الدليل عند الدلالة، الدليل ثابت، أما الدلالة لا، الدليل ثابت ثبوت قطعي، أما الدلالة عندنا دليل ودلاله مدلول، وهي المسألة المستدل عليها، مستدل عليها الدليل ثابت ثبوت قطعي، الدليل الدلالة هي موضوع النزاع دلالة حديثان، والمدل عليها هذه المسألة هو اقتداء المفترض بالمتنفل. ولهذا المصنف رحمه الله استدل بقوله بثبوت ثبوتا لا شك فيه، فقصة معاذ كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، صلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلي فرض ثم صلي بقومه، فيلزم من ثبوتها ثبوتا قطعيا وأنه صلى خلف النبي فرض أن صلاته كذلك صلاة فرض، وأن هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، وإن كنا لا نقطع به لنقطع بالصلاة خلف النبي، أما كون صلاها فرض أو نوى فرض هذا هو الظاهر، ولو كان صلاته مع النبي نفل لتبين أو سأل النبي عن ذلك، لأن هذا حكم في المسألة لابد أن يظهر، والدين تام لا يمكن أن يخفى، خاصة واقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يبعد أن معاذ يجعل صلاته مع النبي عليه السلام ماذا؟ نافلة، وصلاته مع قومه فرض، والله عز وجل يقول، يقول الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بحب يفترط عليه. فكيف يفرط في الفرض الذي أحب إلى الله عز وجل ويجعله نافل؟ ما يمكن يجعل الفرض الذي أحب، ما افترض الله، ما تقرب العبد من الله، أن يجعله مع النبي، أن ينويه نفلا، هذا لا يمكن، بعيد، هذا بعيد. ولهذا استدلنا من ثبوتها، ثبوت صلاته، أنه أيضا صلاها رضي الله عنه، أن صلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الفرض. ولهذا قال بعدما يصلي مع النبي العشاء الآخرة. ثم أيضا حديث يزيد بن أسود دل على هذا: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكما نافلة، فإنها لكما أي الصلاة الأخيرة. أما الحديث الآخر اللي عند أبي داود، فهذه لما ذكر تلك الصلاة فقال، ذكر أن هذه هي الفرض وتلك تطوع، حديث ضعيف لكن ثابت. وفي أيضا الحديث الآخر صحيح مسلم حينما ذكر الأمراء الذين يميتون الصلاة عن وقتها حتى تكون شرق الموتى، فصلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم ماذا؟ سبحة. ايش معنى سبحة؟ نافلة. صلوا الصلاة لوقتها، يعني الصلاة الأولى لوقتها. طيب، وغيره من الأحاديث. إذن عندنا أحاديث أخرى في الباب، فوجه الدلال مسألة كثيرة، يكفي في قصة معاذ. ومنها أيضا ما رواه أن أبو داود النسائي من رواية الحسن عن أبي بكرة، ورواية الحسن عن أبي بكرة جيد، الحسن هو الحسن البصري رحمه الله، وفيه أنه عليه صلى بأصحاب صلاة الخوف ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين. صلاته عليه السلام بالطائفة الأخرى هم ماذا؟ نافلة، وهم مفترضون. وكذلك حديث جابر عند النسائي بسند صحيح مثل لفظ حديث أبي بكر صلى ركعتين ثم سلم ثم صلى الطائفة ركعتين. وهذا الحديث حديث جابر ثابت في البخاري معلقا مجزوما به، ووصله مسلم، لكن ليس صريحا فيه أنه صلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين، ما في ثم سلم، لكنه واضح من قوله ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين أنه صلى ركعتين ثم صلى بركعتين، لأنه عليه السلام غزواته وقعت كانت في السفر، و يعني غالبها أكثر في السفر، وصلاته الرباعية تكون ركعتين. والاختلاف المنهي عنه في قول إنما جعل ليتم فلا تختلفوا، هذا ثبت في أخبار صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل ليتم فإذا كبرك الحديث. وقال إنما جعل، هذه الرواية هذه لفظ حديث أبي هريرة في الصحيحين: إنما جعل ليتم فلا تختلفوا عليه، زاد فلا تختلفوا عليه. هم قالوا النية، نية الفرض خلف المتنفل اختلاف، نقول هذا لو كان اختلاف إن سلم الاختلاف فالشارع قد أذن فيه، لأنه اختلاف لا يؤثر في الاختلاف الظاهر، والمقصود منه هو أن يكون الإمام والمؤتم في الصلاة صلاة واحدة، لا يتقدم المأموم على الإمام ولا يتأخر عنه ولا يشاوقه. ثم في الحديث نفسه فسر الاختلاف، قال عليه الصلاة والسلام لما قال لا تختلف: فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فركع، وإذا سجد فسجد، وقال وفي حديث هريرة: وإذا صلى جلوسا فصلوا جلوسا أجمعون. إذا فسر الاختلاف بماذا؟ اختلاف الحركات. وأحاديث أخرى في هذا الباب تدل على أن اختلاف النية لا يؤثر. نعم، قال نعم نعم من يقنق وهو الاختلاف الهلال لأنه في بدل الجواز أن يأتم المتنفل المفتري قولا واحدا في المذهب وقول عامة أهل العلم كما تقدم. نعم.
ومن الفروع الصحيحة تجويز الفرق بين النسج والفروع الفرق، وأنه لا يجوز التزاؤل نافلة بعد القانون الفريضة، وأنه لا يجوز أن يشتغل بالنافلة إذا ضاق أو ترك الإمام، ولا تقام الوقت إذا تفرق الفوارق الفارق، ما أشبه ذلك مما
يعود إلى وجود تقدير الفرض. ومن الفروق الصحيحة تجويز قطع النفل لحضور الفرض، تجويز يعني يكون ضد أو مقابل التحريم فلا ينفي المشروعية، تقول هذا جائز، مثلا يسألك إنسان هل أصلي سنة الضحى؟ نقول نعم يجوز تصلي. ما معنى ذلك؟ ليس المعنى أنه جائز على كلام الأصوليين، لا، جائز يعني مقابل المحرم، فقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. مثل إنسان يقول هل أصلي صلاة الظهر الآن؟ نعم يجوز لك أن تصلي صلاة الظهر لأن دخل الوقت، والمعنى أنه يجوز مع الوجوب أنه واجب، يعني مقابل ماذا؟ التحريم، قبل ذلك يحرم، مقابل التحريم، فلا ينافي الجواز الوجوب ولا الاستحباب، يعني حتى لا يوهم كلام المصنف أن القطع النفل في هذه الحالة جائز ويجوز الإتمام، لأن هذه مسألة فيها خلاف. وثم كلامه رحمه الله يفسره تجوز قطع النفل لحضور الفارض، لحضور، ويقال ولأنه لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفريضة. قوله قطع النفل لحضور الفرض، هل حضور الفرض التكبير أو الإقامة أو قرب وقت الإقامة؟ ما هو حضور الفرض؟ شو المراد به؟ نعم الإقامة. طيب أنت جئت الآن والإمام عند المكبر ما بدأ قام، قلت الله أكبر قبل أن يقيم، شو نقول؟ شفته يقيم سبقته قلت الله أكبر قبل أن يقيم، هل نقول لك ذلك ولا نقول لا تصلي؟ طيب ما قام، هو دخل قبل الإقامة. نعم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، إذا الجملة الشرطية وجواب شرط، إذا أقيمت الصلاة. نعم هو الآن هو لا يدري الواقع، هو جاء الآن دخل المسجد ويريد أن يدرك الراتبة، يقول أدرك الراتبة في وقتها خير من أن أصليها بعد ذلك، بعض العلم يقول لا تصليها فات وقتها، فات وقت لا تصليها، فأراد أن يبادر بإقامة بالراتبة قبل، كبر وهو يعلم أنه سوف يقيم أو قام للإقامة. نعم نعم يعني المقصود أنه يصلي، يعني يصلي. طيب واضح ما يصلي، لماذا؟ لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، ها حكمه. طيب وهذا هو الأقرب والله أعلم، الأقرب والله أعلم أنه إذا علم أو غلب على ظنه أن الإقامة سوف تقام أنه لا يدخل الصلاة، هذا هو الأقرب، ولأنه عليه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، هذا نفي، نفي وظاهرة فلا صلاة إنما إلا التي أقيمت، قوله إلا التي الاستثناء معيار العموم، ولأنه حتى لو قيل إن ظاهره أنه يعني يجوز قبل الإقامة لكن نقول آخر الحديث يدل على أنه بعد الإقامة ينسحب الحكم على كل مصل قبل الإقامة، مع أن جاء في رواية عند ابن حبان إذا أخذ المؤذن في الإقامة، إذا أخذ المؤذن في الإقامة، وهي رواية جيدة من طريق زياد عن البكائي العامري، وهو لا بأس به، وخاصة في روايته عن ابن إسحاق، هو من أوثق الناس عن إسحاق، وروى له البخاري متابعة وموضع واحد، ومسلم رواه، لكن تكله بعضه. ومع أن هذه الرواية إذا أخذ المؤذن أيضا لا تخالف تلك الرواية، لا تخالف، لأن حينما يأخذ هذا لا يجوز، لكن قبل أن يأخذ لا بأس. إحنا نقول قبل الإقامة لا بأس أن تصلي، بعدما يصلي نجري الحكم فلا صلاة. يعني عندنا حالتان، حالة الإقامة وأنت داخل فلا تشرع ولا يجوز، لا يجوز دخول صلاة، وحالة قبل الإقامة لا بأس أن تصلي. فإذا أقام نقول بأن الأصل تخرج من الصلاة لقوله فلا صلاة إلا التي أقيمت صلاة. إن أمكنك تكمل الصلاة الحمد لله، ما أمكن إن أمكن تكمل الصلاة هذا بالإجماع ما في خلاف، ما أمكن ذهب ابن حزم إلى أنها تبطل ولو قبلت السلام مباشرة، بمجرد إقامة تبطل، والجمهور على خلاف بينهم، على خلاف بينهم. ومسألة في الحقيقة فيها خلاف طويل، فيها خلاف، وجاءت أخبار في هذا الباب، منها ما ثبت في الصحيحين من عبد الله بن بحينة أنه عليه الصلاة والسلام دخل المسجد ورجل يصلي، يقول ابن بحينة، وفي لفظ آخر مسلم أنه هو، وأنه صلى يصلي والمؤذن يقيم، فقال عليه الصلاة والسلام الصبح أربعا الصبح أربعا، وعند مسلم يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا صبح أربعا. وهذا ظاهره أن ما استفسر قال هل صليت قبل الإقامة أطلع، هذا الخبر يفسر أيضا ذاك الخبر، والنبي جاء وكلمه بشيء فلما فرغوا من الصلاة لاث به الناس بالرجل، قالوا ماذا قال لك النبي عليه السلام رضي الله عنه، لأن علموا أن المسألة تتعلق بحكم، فقال لهم الصبح إنه قال له عليه السلام الصبح أربعا كلمه، والنبي عليه السلام لم يأمره بالخروج من الصلاة، هذا في فائدة أنه لم يأمره بالخروج، ولم يقل أيضا هل أحرمت بالصلاة أو إذا أحرم أحدكم بالصلاة بعد الإقامة وقبل الإقامة، وكذلك قال يوشك أحدكم أن يصلي أربعا، فكأنه حينما يدخل في الصلاة قبل الإقامة في هذه الحالة الأولى الخروج من الصلاة، قول يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا، هذا في دلالة على أنه إذا كان لم يبق من الصلاة شيء، إما يعني لا يبقى من الصلاة، ما بقى ركعة حتى يزيد عليها يصلي في الصبح ثلاثة أو أربع، يعني إذا قام يصلي مثلا صلى ركعتين ثم بعدما سلم مباشرة دخل، فالذي ربما يكون في الصف، ربما يكون في الصف وصلى ركعتين ثم صلى ركعتين كأنه صلى أربع، فإن كان أيضا بقي عليه ركعة كأنه صلى ثلاث، فقد يفهم والله أعلم، والله أعلم أنه إذا رفع من الركعة الثانية ولم يبق شيء في هذه الحالة صلى الصبح ركعتين، ما جاءت العلة التي فيه يجب أن يصلي الصبح، وهذا هو الأقرب أنه إذا رفع من الركوع الثاني لم يبق صلاة، لم يبق صلاة. وهذا عليه فتوى الشيخ باز الله عنه ورحمه، يقول إنه إذا رفع من الركعة الثانية فإنه يتمها. وهذا يتفق والله أعلم مع المعنى المذكور في الحديث يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا الصبح أربعا، لأنه بعدما فرغ ورفع من الركوع الثاني في هذه الحالة لم يبقى صلاة، أما إذا كان في أولها أو في أثناء الثانية في هذه الحالة عليه أن ينصرف بتسليم أو بقطع، قيل بتسليم لرواية مسلم أنه سلم، لكن رواية في ثبوته نظر، هذه رواية في الذي سلم خلفه معاذ رضي الله عنه لما طال الصلاة، والأقرب يقطعها بالنية لقوله فلا صلاة، لأن النبي قال تحريم والتكبير تحريم التسليم، والتسليم ما يكون إلا بعد الفراغ، فلا تسليم في أبعاضها إلا في آخرها. قال وأنه لا يصح ابتداء نافل بعد إقامة فريضة، وهذا واضح بعد إقامة الفريضة، والمراد الفريضة الحاضرة، أما الصلاة المقضية هذه فيها تفصيل، وأنه لا يجوز أن يشتغل بالنافلة إذا ضاق وقت الفريضة. وكذلك هذه مسألة أيضا أخرى، إنسان ضاق وقت الفريضة ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تصلي لأنك تفوت الفرض بالنفل. ومثله أيضا لو أن إنسان عليه، بل أحيانا لا يجوز الاشتغال بالفريضة عند خشية فوات الفريضة. مش مثاله لو إنسان عليه ماذا؟ نعم مقضي وحاضر فوائد، فحضرت الفريضة وضاق وقتها فلا يجوز له أن يصلي الفريضة المقضية، يعني لأن وقتها يكون بعد ذلك. وكذلك أيضا على الصحيح أيضا إذا حضرت الجماعة على تفصيل، لو إنسان يعني تذكر صلاة الظهر والعصر حاضرة ماذا يفعل؟ هل يصلي العصر أو يدخل من الظهر؟ هذه مسألة أخرى. ولا تقضى النوافل إذا كثرت، نعم إذا كثرت الفوائد الفرائض، هذه أيضا فيها خلاف. لو أن إنسان فاته أكثر من فريضة، هم ما ذكروا التقدير بالحق، لكن يظهر من كلامهم أنهم يريدون بالقليلة الواحدة، لأنهم استدلوا بالأدلة، والدليل الذي ورد في المقضية في صلاة واحدة بناء راتبتها، والدليل الذي ورد بصلاة المقضية بدون راتبتها بصلاة الظهر والعصر والمغرب مع العشاء حينما في يوم الخندق، حديث مسعود وحديث أبي سعيد الخدري في ألفاظ مختلفة. وهذه المسألة فيها خلاف كثير. قضاء النوافل للحكم، لكن قضاء النوافل إذا كثرت الفرائض الفوائد، إن كانت الفائتة صلاة واحدة وهي صلاة الفجر هذه تقضى بلا إشكال بصراحة الأدلة في هذا الباب، إن كانت غير صلاة الفجر فيها خلاف. والصواب أيضا أنها تقضى لو أن إنسان فاتته صلاة الظهر فإنه يصليها مع راتبتها، ولا يقول لا أبادر إلى صلاة الفرض حتى لو خلنا نقول لا وقتها حال الذكر، حال الذكر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته صلاة الفجر بعد طلوع الشمس أمر المؤذن فأذن، ثم أمر صلى ركعتين، ثم صلوا جماعة، وقتها حال الذكر. كذلك سائر الصلوات لعموم الأدلة، من نام عن صلاة، من غفل عن صلاة فوقتها إذا ذكرها. إذا كثرت هل يصلي الرواتب أو نقول يصلي الفوائد؟ وش يظهر في هذه المسألة إذا كثرت؟ المصلي يقول ولا تقضى النوافل إذا كثرت الفوائد الفرائض، هذا كان المصلي رحمه وهو المذهب. نعم الفرائض وحدها، الفرائض وحدها. نعم هو هذا مسألة، يعني هو يقول ما الحكم مسألة المشقة شيئاً، لكن يقول ما الحكم؟ تابعة لها. لا هذا أحد القولين في المسألة، وأنه لقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة فليصلي إذا ترى، فكما أن تصلى الفريضة فتصلى أيضا الراتب، والنبي عليه صلى الراتبة صلاة الفجر، والدليل على تخصيص الصلاة الواحدة موضع نظر. هم استدلوا بفعله يوم الخندق عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل أنه صلى راتبة الظهر، وهذا الدليل متوجه، دليل متوجه في هذه المسألة، لأنه لم ينقل، ولا يقال إنه ربما صلاها، فمثل هذا في الغالب أنه ينقل. لا العصر ما قضى، هذا في الصحيحين، نتكلم عن صلاة الظهر والعصر والمغرب، صلاة العصر في الصحيحين هذا حجابة، لكن كلام صلاة العصر ما فيها دليل أو شيء، ليس لها راتبة قضى. أي قضى؟ لا قضى الظهر هداك الله، والعصر والمغرب، نعم، لأن هذه الرواية في صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام، لأن يوم الخندق ليس يوما واحدا، عدة أيام، ولا ينبغي الإنسان يستعجل في المسائل هذه، لا يجزم بدون علم. يوم الخندق عدة أيام ليس يوما واحدا، في يوم فاتت صلاة العصر في الصحيح، وفي يوم صلى فاتت الظهر والعصر وكذلك، ويجوز أن نفس هذا اليوم يجوز أنه غيره، لكن الشأن أنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد وحديث مسعود كذلك. فهذه المسألة دليل لمن قال إنه إذا قضى الفوائت وكانت أكثر من صلاة فإنه لا يصلي راتبتها، وهذا لو قيل به لكان قول موافق للأدلة، موافق للأدلة من جهة أن الأصل في هذه الأحكام والعبادات التوقيف، وليس عندنا دليل نستند عليه في هذه المسألة سوى ما نقل. وما أشبه ذلك مما يعود إلى وجوب تقديم الفرض على النفل، وما أشبه ذلك مثل ماذا؟ وما أشبه ذلك مثل ماذا؟ جمع ماذا؟ يقول وجوب تقديم الفرض على النفل، قصدك يعني إذا جمع المغرب مع العشاء. على هذا نبغى نسألك، هل تصلى ولا ما تصلى في هذه الحال؟ الراتبة تصلى؟ لا، في صورة الجمع، في صورة الجمع هل تصلى راتبة المغرب بعد العشاء؟ يعني صلى المغرب والعشاء الآن، هل يصلي راتبة المغرب ثم بعد ذلك يصلي راتبة العشاء؟ ها؟ يعني ذكرت الدليل على تقديم الفرض، لكن هل هو فرض هذا؟ هذا من يريد سؤال آخر، هل هو فرض؟ هل هو واجب؟ طيب شلون تقول كيف وجوبه؟ الآن صلى العشاء مع أنت قصدك صلى العشاء مع المغرب، والعشاء فرض، والراتبة المغرب نفل، على هذه أخر راتبة المغرب بعد العشاء، فيؤخر يقدم الفرض للعشاء ويؤخر الراتب، ولا لا؟ طيب هل العشاء في هذه الحال فرض؟ صلاة العشاء نقص صلاة العشاء هي فرض؟ لو قالوا إحنا بجامعين هاش تصير فرض؟ طيب إذن انتقض. نعم. أي بس شو الفرض؟ وشو الفرض اللي هنا؟ ما هو يعني الفرض؟ ها؟ لا، لكن هنا عندنا الآن شيء فرض حاضر، شيء فرض حاضر، وما هناك شيء فرض حاضر شغل عليه بإمكانه يصلي عليه السلام. عندنا يقول الشيء الفرض الحاضر، وما هناك الآن وبإمكانه يصليها عليه الصلاة والسلام. هذا لو كان مثلا يعني إنسان ترك راتبة الظهر فنسيها، ها؟ نسيها مثلا، أو نسي مثلا لو قلنا غير ذلك، إنسان تذكر سنة الضحى، سنة الضحى وقلنا تقضى وحضرت صلاة الظهر، يقدم صلاة الظهر على سنة الضحى، لكن كلام على شيء الآن فرض حاضر واجب ونفل عندنا، هو ما يظهر والله أنه أراد عموم الفرض. مثل ماذا؟ الصيام إنسان عليه قضاء وأراد أن يصوم الست أو أراد أن يصوم نفل، المذهب ايش يقولون؟ يقدم ماذا؟ الفرض على السنة. هو أراد يعني على هذا القول، على هذا القول على المذهب. وهذه مسألة فيها خلاف، نقف على هذه المسألة، نقف على هذه. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. نعم، كيف قطع النفل عنده؟ نعم، اي اذا دخل اي إيه؟ الله، يعني هذه مسألة عاد، مسألة أن الإمام إذا دخل، ولنقول في هذه الحالة ينظر إن كان دخول الإمام في الوقت والمؤذن يعني صلى بعد الوقت المعتاد، في هذه الحالة للإمام أن يقيم الصلاة في هذه الحالة. وإن كان لا، أن هذا وقته المعتاد في مجيئه والمؤذن لم يحصل التفريط، فعليه ينتظر الإمام المؤذن حتى يفرغ من صلاته، لأنه حتى الآن ما أقيم للصلاة. نعم نعم، ألا بس لابد أن يكون دخوله شيء على الوقت المعتاد، مو مرة مثلا يجي في وسط الوقت ومرة مثلا في آخر الوقت مثلا. فإذا كان المؤذن مثلا في الوقت لا زال الوقت، ربما بعض الناس يريد يصلي، في هذه الحالة يراعي حاله وحال المأمومين. نعم إيه، في طويل ومختصر. ها طيب، معك تقرأ حاجة؟ نعم نعم نعم.
إذا تقوم في أول المجلس، إيه؟ أن الذكرى يقرأ بعد الفرض ولا
يقرأ
بعد النافلة. وحديث البراء أنه إذا سلم قرب من صلاة استغفر ثلاث، ألا يكون في النافلة؟
حديث ثوبان.
نعم،
حديث ثوبان. نعم، حديث البراء، اللهم اطل عذابك وتبعث عبادة. إذا
انصرف من
صلاة
استغفر ثلاثة،
شيء
ألا يكون بعد النافلة والبريطة؟
لا، ما هذا قول قاله بعض العلماء، وذكرها ابن حجر أنه قال بعض العلماء، لكن الصواب قول الجمهور. الصواب قول الحديث المغيرة، أو حديث لا إله إلا الله، حديث المغيرة ابن شعبة في الصحيحين، حديث عبد الله بن زبير صحيح مسلم، حديث ابن عباس في الصحيحين، كلها واضحة في انصراف من المكتوبة. تحمل هذه المطلقات على المقيد، مقيد في هذا، وأنه إنما ولهذا جاء في النافلة ما يدل على خلاف ذلك، يدل على خلاف ذلك في الذكر الذي كان يقوله، مثل ما كان إذا انصرف مكتوبة من النافلة كان يقول سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ولم يذكر ولا في حديث واحد، مع أن صلاة النافلة أكثر من صلاة الفرض التي نقلت عنه عليه يعني كثرة صلاة النوافل في صلاته عليه السلام، لا الرواتب ولا التي في بيته، يعني قصد كثرة من جهة صلاتها في اليوم والليلة. وهذا بعيد أن يكون يقول هذا الذكر ولم ينقل. فالأحاديث صريحة، الأحاديث أخرى صريحة في تقييد الإطلاقات التي وردت، وأن المراد بها صلاة الفرض لا النافلة.
إذا كان العبادة
لا، العبادات ما يخفى أن العبادات في هذا الباب يعني جاءت، لو الأذكار جاءت أنواع، جاءت أنواع. فإذا قلنا إن هذا يشرع في الموطن، هذا الذكر المقيد يحتاج إلى دليل. إذا قيدنا هذا الذكر في هذا الموطن لا بد من دليل، ما قيدناه إلا يلزم عليه أيضا أنه يقول هذا التسبيحات كلها بعد كل صلاة، هذا فيه نظر، لا دليل عليه ولا شاهد له. نعم. اللهم صل وسلم.
الماء العاجل هو الذي تغير بالنسبه وطول الرمل، قال ابو عبيد
قال في في نعم رفع الصوت عشان
قال
ابو عيسى
ومعنى الحاجب هو الذي يطول نفسه وركوزه في المكان حتى يتغير ضعفه او ريحه بغير اجازه الخالق وقال في سنه العرب الاجل الماء متغير طعم الورد وقال في المعجم الوصيف اجل الماء اجل الموجود تغير طعم الورد وراحه واما عن شكله فيجوز التصرف به لانه من الماء الباقي على خلقته والتصرف به نجاسه وقول العالم انت الحين قال ابن مدرج في الاجماع واجمع على انه هو الماء الهاجم وليس نجاسه الحمد فيه جاز وفاض المسلمين فقال يجوز قال الاوسط اجمع كل من يحفظ عنه من اهل العلم على انه هو الماء الهاجم الذي قد طال نفسه في موضع وليس نجاسه الحمد فيه جاز الا شيء روي عن المسلمين ممن كان لا يرى الوجود من مال الهاجم نفسه الحسن البصري وعبد الله بن مضاف ومالك بن انس والشافعي وابو العبيد واسحاق بن راهويه انتهى قلت لك يا ابن المسلمين بشرائي القاسم بن مسلم كما روى ابن شيبه قال حدثنا محمد بن يزيد عن موسى بن عمرو قال سمعت القاسم بن مسلم يكره ان يتوضا للمال الهاجم ويدل عليه انه صلى الله عليه وسلم ان نظر وغسل وجهه به قال ابن مسلم رحمه الله في الاوسط واحتج اسحاق في ذلك بحديث روي عن الزبير بن عوام قال اسحاق وكان رغم بن جرير قال حدثنا علي قال سمعت محمد بن اسحاق قال حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير
قال حدثني
قال حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن علي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين في بدر قال ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب فاتى المهراس فاتى بماء في درقه
درقه المهراس الحجر المنقور حجر المنقور نعم
في
ذلك
فأراد رسول الله
صلى الله عليه وسلم جمع أول حديث من أوله
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يمهر فأتى بماء في ذلك فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب منه فوجد له ريحا فعالا فدخل به الدماء التي في وجهه وهو يقول استغفر الله على من لما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الذي لما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عقبه بن ابي وقاص قال اسحاق وفي ذلك تغير على انه قال انه لا يعرف المسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان به انتهى قلت هذا الحديث به في قصه علي رضي الله عنه رواه اسحاق كما في المطالب وفي طريقه ابن شفاء
السند هذا سند جيد السند اسحاق وهب بن جرير أبوه جرير بن حازم لكنه ما حده جرير بن حازم في حال اختلاطه منعه أبناؤه وكان وهب عالم رحمه الله ولهذا منع أحدا أن يأخذ منه حال بعدما وقع الاختلاط فالإسناد هنا جيد يعني إلى عبد الله بن الزبير عندك ولا يحيى بن عباد بن عبد الله إيش عندك سأل عندك يحيى السند يحيى بن عباد يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ايه ايش عندك عن الزبير عندك السند عن الزبير يعني بس انا ما ادري عن يحيى بن عباد بن الزبير سماعه من عبد الله بن الزبير يحيى بن عباد وادركه بالسن ها إيه أقول بس ينظر أنا هو أدرك لكن هو شيخ ابن إسحاق عندك كل لا شيخ ابن إسحاق إيه لكن الشأن المسألة تتعلق بوضوءه بالماء العاجل وضوءه بالماء العاجل لا اغتساله هذا الكلام في وضوءه بالماء العاجل هذه رواية تعلق باغتساله بالماء العاجل لكن الكلام الرواية اللي نريدها هل توضأ بالماء العاجل توضأ بالماء العاجل نعم كمل
قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا ابن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت محمد بن اسحاق قال حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن ابي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين في الحب فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره ليقظ على صفقه فلم يستطع فضرب طلحه بن عبيد الله كشفه فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره حتى جلس على صفقه قال الزبير سمعت رسول
من هو أبو عبد الله الحافظ هذا؟ من هو؟ حدثنا عبد الله الحافظ، من هو؟ ما تعرفونه؟ أبو عبد الله الحافظ شيخ البيهقي. نعم، من هو؟ أرفع الصوت. أبو الحاتم. نعم، أبو عبد الله الحافظ هو الحاتم. الحاتم. نعم نعم. قال حدثنا لبعد لا نعم بعد نعم محمد بن عمرو أبو الأسود هذا يسمون يتيم عروة. أبو الأسود هذا يسمون يتيم عروة. نعم ثقة. نعم فأتى فأتى مجن يعني الدرق من الحديد اللي يوضع يتوقع به. نعم نعم طريق بالله يعني. هذا من طريق بالله يعني. أمسكي أمسكي غيره 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 بعد ذكره نعم نعم هذا انتهى كلام الحافظ. طيب نعم انتهى بين قال انتهى كلامه عشان لا يختلط الكلام. نعم من نعم نشبات ايه
وعليه يكون معروف في السلام على الإجماع والإجماع والشافعي في السلام الحديث أن الماء إذا تغير حاله نعم.
ولا تجوز بهذا الأمر، ولعله يريد الشيخ بن سبيل هذا ليكون معنى قوله فرضا الوضوء الذي يسقط عليه بعض اهل العلم الوضوء اللغوي، هو الوضوء هو الرسول والاشفاع على كل فلا يكتب الله تعالى. الثاني وهم صاحب لسان العرب عنه ما نقل عن الحسن البصري الى الحسن بن علي قال في حديث الحسن بن علي السلام انه كان لا يرى
نعم رضي الله عنه. نعم بارك الله فيك. يعني لا هو كلها أقول كلها من طريق أقول من طريق ابن إسحاق، يعني أقول إسحاق بن راهوية في هذا ما أقول لا ينسب له الوهم في هذا، أقول لا يقال إسحاق بن راهوية، إسحاق بن راهوية في مصنف روى مصنف، إسحاق بن راهوية لو روى من غير مصنف لكان حجة، فكيف عاد إذا كان مصنف؟ فنسبة الوهم إلى إسحاق هذا خطأ وغلط، يعني ما يصنف، إنما ابن لهيعة هو الذي لو فرض لو ابن إسحاق لو فرض معنى لا يترتب عليها حكم، والأمر لا أقول لا يترتب عليها حكم، والأمر في هذا يسير لا يترتب عليها حكم من جهة الماء إذا كان له رائحة أو تغير، والأصل الطهارة، فسواء ثبتت كما في هذه الرواية أو لم تثبت فهي من طريق ابن إسحاق، وإن صرح فإنه حتى إن صرح جمع من أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله يقول يصرح ويخالف. أما الأئمة الحفاظ وخاصة حينما يرون في كتب المصنفات فلا ينسب إليهم الوهم في مثل هذا ليبينه دليل، أما مجرد بس يعني الرأي والنظر أو كذا فهذا لا يحسن في مثل هذه الحال من الإمام الراوي أو غير الحفاظ وخاصة، ولها تجد الراوي يعني حينما يكون يكتب ولو لم يكن حافظ وآخر حافظ ولا يكتب، الذي يكتب ولو لم يكن حافظ يقدم أحيانا على الحافظ الذي لا يكتب، وهذه طريقة يتبعها ابن أبو حاتم رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله، كانوا يذكرون بعض الحفاظ الكبار فيرجحون عليهم أناس ربما يكونون أقل من حفظ، مثل تقديم أحمد رحمه الله خالد بن الحارث على القطان حينما ذكر حفاظ كبار ثلاثة من ضمن خالد بن الحارث ويحيى بن سعيد القطان، وذكر ثالثا وذكر ما معناه أن يحيى كان يعتمد على حفظه وأن خالد بن الحارث كان إذا فرغ من السماع من الشيخ استند إلى السنة جعل يكتب مباشرة، يعني يكتب فهو صاحب حفظ وكتاب، ويحيى بن سعيد لم يكن يكتب إلا إذا وصل إلى البيت، فربما يعني زاد في الحرف نقص في الحرف، ولهذا حينما يقولون صاحب حفظ وكتاب هذا أعلى ما يكون، لكن حينما يختلف صاحب الحفظ وصاحب الكتاب يقدم صاحب الكتاب ولو لم يكن حافظا، يعني الذي يكتب مباشرة العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال وهي، فمن الحماقة أن تصيد غزال ثم تتركها بين الخلائق طالقة، يعني لا تقيد هذه الفائدة، فالمعنى أنهم يقدمونه وإن كان في الحفظ ليس قويا ما دام أنه يعتمد على الكتابة، وهذه تتبع في باب الترجيح بين الروايات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير، الله يجزاكم خير، سبحان الله.